الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات، ومما أنعم به علينا سبحانه زيارتكم في هذه الدار المباركة وهذا المسجد المبارك، زيارة لشيخنا الجليل أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، وبارك الله له في دعوته وفي أهله وولده، وزيارة إخواننا وأحبابنا في هذه الدار المباركة، وهكذا إخواننا من أهل هذا الوادي، وادي حضرموت. فهذه البلاد تنعم بخير كثير، فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأله المزيد من فضله. ولا شك أنكم تسمعون النصح والوعظ والتذكير من شيخنا حفظه الله في دروسه، في خطبه، في توجيهاته التي ليست فقط لهذا المكان، وليست فقط لأماكن متفرقة في اليمن، بل في بقاع شتى من العالم. وهذا من فضل الله تعالى، أن جعل الله قبولا عظيما لنصح شيخنا وتوجيهه. وما ذلك إلا لصدقه فيما نحسبه، والله حسيبه، ونصحه وتحريه الحق. وما نتذاكره في هذه المجالس هو مما تعلمونه وتحفظونه من آيات الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الذكرى تنفع، تنفع المؤمن ولو كان يحفظ الأدلة. فالصحابة رضي الله عنهم، عمر من حفاظ القرآن، ولما تليت عليه تلك الآية عند موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يقول كأنه لم يحفظها. فالإنسان قد ينتفع بتذكير غيره بما يحفظ ويعلم. وهناك نصيحة جميلة للإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، الذي يقول عنه شيخنا مقبل بن هادي الواذعي رحمة الله عليه إنه مجدد هذا العصر. الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قال: من حفظ وقته بالذكر وقراءة القرآن وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الغافلين والأشرار يطيب قلبه ويلين. من حفظ وقته بالذكر وقراءة القرآن وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الغافلين والأشرار يطيب قلبه ويلين. هذه نصيحة عظيمة لنا جميعا. من حفظ وقته، الوقت يحتاج إلى حفظ، ومن لم يحرص على وقته صار مغبونا. فنحن بحاجة إلى مجاهدة أنفسنا على الحرص على أوقاتنا حتى نأمن من الغبن والخسارة. في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الذي لا يستغل صحته ونشاطه وفراغه يغبن ويحزن. وكم في أزمنتنا هذه من الوسائل المختلفة التي هي آفة الأوقات، ما سلم من ذلك حتى الصلحاء من الناس، بل ربما ممن يحفظ الأدلة. على أهمية الحرص على الوقت كم تذهب عليه من أوقات، وسائل مختلفة تعلمونها تذهب بالأوقات. وكان السلف رحمهم الله يحرصون على أوقاتهم، كما قال بعض السلف: أدركنا أقواما يحرصون على أوقاتهم أشد من حرص أهل الأموال على أموالهم. انظر إلى صاحب المال، في الغالب أن يكون شديدا حريصا عليه ولا يبذله بسهولة. والسلف رحمهم الله كانوا يحرصون على أوقاتهم حرصا شديدا، يبالغون في ذلك، حتى ذكروا عن ابن الجوزي رحمة الله عليه أنه يقول: كنت أترك وقت إصلاح الأقلام وإصلاح الأوراق للوقت الذي يأتي إليه قال بعض الثقلاء والبطالين، يعني حتى لا يشغلوني، فيجعل ذلك الوقت لا يذهب عليه سدى. يحرصون على أوقاتهم أشد من حرص أهل الدنانير على دنانيرهم. لو أن إنسانا كل يوم يأخذ منك 1000 ريال وكل يوم يريد منك 1000، ما ستصحبه؟ ستتركه؟ تقول: ماذا، كيف أعطيه 1000 ريال مقابل ماذا؟ وكل يوم وهو يأخذ منك 1000، فكيف بالذي يأخذ منك وقتا لا يعوض؟ إذا ذهب ذهب، ربما ساعة تذهب كم ستستفيد فيها من قراءة قرآن، مراجعة حديث، مراجعة علوم تحتاجها ويحتاج المسلمون إليها، يحتاج المسلمون إلى ما تتعلم. فإذا ذهب الوقت لهذا جزء ولهذا جزء ضاع وقتك. فنحرص على أوقاتنا، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. هكذا حال كثير من الناس، من حفظ وقته بالذكر، هذا من أعظم ما تحفظ به الأوقات، العناية بذكر الله. والذكر كما تعلمون منه مطلق ومقيد. المقيد أذكار في الصباح وأذكار في المساء وأدبار الصلوات وأذكار النوم وغيرها من الأذكار، الدخول والخروج في البيت في المسجد عند الطعام، أذكار مقيدة وأذكار مطلقة. أذكار مطلقة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعد له في المجلس الواحد 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 70 مرة أو 70 مرة، في رواية 100 مرة. فالذي يحرص على أوقاته تعمر أوقاته ويستفيد منها. في حديث عبد الله بن بسر، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يحرص الإنسان على التسبيح، تهليل، تحميد، استغفار، هذه سبب لزحزحة الإنسان عن النار. كما في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 63 مفصل، فمن سبح الله وحمد الله وهلل الله وكبر الله واستغفر الله وأزال حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عدد 63 مفصل، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، أو يمشي. فضل عظيم تثقل به الموازين، سبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، قال عنهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، حديث أبي هريرة في الصحيحين. والأدلة في ذلك كثيرة. وهكذا قراءة القرآن، من حفظ وقته بالذكر وقراءة القرآن، لا تغفل عن أذكار الصباح والمساء والنوم. لو تأمل الواحد منا كم يفوته من الأذكار في الصباح والمساء والنوم وحاسب نفسه ولامها، لوجد أن هناك تقصيرا كبيرا. حتى عند الصلحاء الذين ربما يحصل لهم شيء من التفريط، وإلا المجاهد نفسه والذي يعتاد الخير، النفس تسير على ذلك، الخير عادة، النفس إذا عودت على الخير تعتاد. البعض ربما تجده بعد الفجر مباشرة يأخذ المصحف ويقرأ. أين الأذكار؟ متى ستقرأها؟ أذكار الصباح حصن حصين تحرز نفسك وترفع درجاتك بها، كفر عنك سيئات عند النوم، هكذا عند في المساء بعد الصلاة إلى غير ذلك. وهكذا من أعظم ما يحفظ به الوقت قراءة القرآن، قراءة القرآن. والحمد لله، معاشر طلبة العلم، هم أسعد الناس بحفظ أوقاتهم بكتاب الله، أسعد الناس يتنافسون في ذلك، رجالا ونساء، تنافس عظيم يغبطون عليه. والقرآن كما تعلمون كتاب مبارك، كما قال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وهكذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، مبارك، بركة في تلاوته وبركة في أثره وبركة في تأثيره إلى غير ذلك، كل هذا بركة في القرآن. إن قرأت أجور عظيمة، بركة، كم حسنات يتحصل عليه الإنسان بقراءته. تأمل في هذا الحديث العظيم في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أيحب أحدكم أن يرجع إلى أهله فيجد ثلاث خليفات سمان عظام، خليفات من الإبل الحوامل من أنفس أموال العرب؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات سمان عظام. ثلاث آيات، كيف لو كنت ممن يصلي في الليل وتقوم في الليل تراجع محفوظاتك وتقرأ العشرات من الآيات وربما المئات، كم لو قرأ مئة آية خير له من مئة ناقة، وليس أي ناقة، بل قال خليفات سمان عظام. هذه أجور عظيم، هذه من بركة القرآن، فضل عظيم. تقوم وتصلي تراجع محفوظاتك تتقن، وهذا من أعظم أسباب الإتقان للقرآن. تنام مبكرا وتقوم آخر الليل تجعل لك وقتا تصلي فيه تراجع القرآن وتحصل على هذه الأجور المضاعفة. كيف إذا جمعت مع ذلك التدبر والتفكر والتأمل في الآيات والخشوع فيها، وربما دمعت العين وكان ذلك سببا عظيما في صلاح القلب. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في حديث عائشة جعل يبكي لما قرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، وقال: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها إن في خلق السماوات والأرض، يبكي بكاء كثيرا، بل لحيته وبل ثوبه وبل الثرى من دموعه عليه الصلاة والسلام. فالقرآن عظيم، عظيم البركة، عظيم التأثير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ربما تجد البعض يشكو: أنا أراجع كثيرا ولا أتقن. أنت ما تتدبر، لو تدبرت عند قراءتك وذهنك موجود وعقلك مع القرآن لأتقن. لكن تقرأ، لو قطعك أحد بكلام إذا بك تسأل من يسمع لك أين وقفنا، ولا تدري أين وقفت، ما هو السبب؟ شرود ذهني. قراءة باللسان مع الإتقان والمهارة بالقرآن، ولكن العقل والقلب غير حاضر، العقل هو في القلب. الشاهد من هذا حفظكم الله أن العناية بكتاب الله لها أثر عظيم. انظروا كيف تأثر جبير، جاء من أجل أسارى بدر ولم يكن قد أسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتلو من سورة الطور حتى بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. انظر إلى هذا التعبير، شدة تأثير القرآن، كاد قلبي أن يطير. أحيانا تسمع الآيات وتتدبر فيها يحصل للقلب تأثير عظيم. احرص على أن تفهم معاني القرآن، ابدأ بغريب القرآن. كان السلف رحمهم الله يعتنون بذلك كثيرا، لأن هذا وسيلة من أعظم وسائل التدبر. لا يبقى طالب العلم السنوات وربما هو من الحفاظ، وآية تمر عليه ولو سألته فيها ما يدري ما معنى، بل بعضهم لسانه عربي ولا يدري ما معناها. ما هو السبب؟ التقصير في العناية بمعاني القرآن وتفسير القرآن. انظروا إلى أثر القرآن، أسلم بسببه النجاشي، سمع آيات من سورة مريم وأثرت عليه وبكى. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. آيات لو أنزلت على الجبال لتصدعت، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى فيه تقدير محذوف أي لكان هذا القرآن. فالذي يعتني بالقرآن تجد فيه بركة في وقته، في نشاطه، في علمه، في صلاح قلبه. والأولاد، انظر إلى أولادك إن كان لك أولاد، ومنهم من يعتني بالقرآن ومنهم من لا يعتني به، تجد الفارق. هذا دليل على تأثير القرآن العظيم حتى على الأولاد الصغار والكبار، تأثير لين للقلب، يلين القلب، يطيب القلب، يصلح القلب بهذا القرآن. وهكذا قال: من حفظ وقته بالذكر وقراءة القرآن. قراءة القرآن كم تتحدث عنها وعن فضلها وعن بركات القرآن، إن بركاته رفعة أهله، رفعة أهله، يقدم لإمامة الناس ولو كان من أفقر الناس، لو كان في المجتمع ما يعرف له شأن، لكن يحفظ كتاب الله له شأن. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما قال يؤم القوم أكثرهم مالا، أعظمهم جاها، أرفعهم رتبة في الناس، لا، يؤم القوم أقرأهم، هذه من بركة القرآن. اعتز بهذا الكتاب، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. بل أتيناهم بذكرهم أي بشرفهم بما فيه عزهم. ذكر، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، شرف لكم وعز لكم، اعتني به، احرص على أولادك أن يتعلموه، النساء، فهذا أعظم ما تحفظ به الأوقات، الذكر وقراءة القرآن. وصحبة الأخيار، الأخيار من هم الأخيار؟ الصلحاء، العباد، طلاب العلم، الذي يحرص على وقته، الذي لا تجد منه إلا الكلمة الطيبة والتذكير والنصح والتوجيه الحسن، يعينك على الخير، يعاتبك إذا حصل منك تقصير، يلومك على خطأ، هذا صاحب خير احرص عليه. أما الذي لا تزداد بصحبته إلا قسوة وبعدا وضعفا في نشاطك في العلم، في العبادة، في الطلب، وربما فتح لك وساوس الدنيا وأعمالها وأشغالها، فهذا ليس في صحبته خير. الجليس له تأثير عظيم على جليسه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو في الصحيح المسند. فلينظر أحدكم، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالنظر، من صاحبك، من جليسك، من خليلك، لا تجالس كل من هب ودب، لا تجالس من يمرض قلبك. بعض الناس ربما جالس بعض من لا صلة له بالعلم، ومن هو مشغول بالدنيا لا لنصحه بل يصغي إليه، يأتي إليه بشبهات ويثبط عن الخير ويهون في قلبه قدر طلب العلم، وربما أتى له بشبهات وأضعفه، وهو يضعف، وهو صاحب خير وحفظ للقرآن، لكن يسمع ولا يدافع. لا تترك لأهل الجهل المجال هم الذين يوجهونك، لا، وجههم أنت، انصح لهم، عرفهم قدر ما هم فيه ويعرفوا قدر ما أنت فيه من الخير. الجليس الصالح تنتفع منه في الدنيا وفي الآخرة، حتى في الآخرة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة يرون أو يفتقدون أقواما عرفوهم في الصلاة في المساجد، عرفوهم كانوا يشاركونهم في الصيام في عبادات، لكن ما رأوهم في الجنة، فيشفعون ويناشدون الله فيهم: يا رب، بقي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، يعني ما رأيناهم في الجنة، أينهم؟ فيحرم الله أجسادهم على النار ويأذن لهم بالشفاعة، فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم ممن في قلبه مثقال دينار ثم نصف دينار ثم مثقال ذرة. هذا من أثر الصحبة الصالحة نفع حتى في الآخرة. فاحرص على صحبة الأخيار، وأما صحبة الأشرار فهذه تضر الإنسان، خسارة عليه، تؤثر فيه. لو لم يكن إلا بعض المجالس يجلسها مع أهل الشر أو مع أهل البدع أو مع أهل المعاصي ربما تأثر. بعض الناس يجلس في بعض المساجد التي يأتي فيها الرافضة يخطبون الجمعة، يقول: يا أخي، هذه الجمعة، أنا الآن أين، إيش أفعل؟ كيف تصغي بأذنك لرافضي يسب أبا بكر وعمر وينكر السنة ويدعو آل البيت من دون الله؟ لا يجوز لك ولا تصح الجمعة. فإذا به بعد ذلك تأثر وتغير وتشكك في الخير الذي يعرفه، في العقيدة التي يعلمها، صار يشك في صحة البخاري ومسلم، شك في الصحابة، من أين أتى لك؟ من الجليس. وبعضهم، بعض عامة المسلمين عنده جليس في البيت، قنوات رافضية، قنوات حزبية مسيسة تفسد عليه توجهه وعقله وقلبه، وهو يستمع لها، فترى التصرفات منه والبغض لأهل الخير والصلاح والولاء لأهل الباطل. هذا جليس، الجوال في جيبك جليس، انتبه. صحبة الأخيار هذا مما يطيب به القلب ويصلح ويلين، صحبة الأشرار فساد للقلب. وهكذا أيضا قال: والبعد عن صحبة الغافلين والأشرار. البعد يطيب قلبك ويلين، لين القلب وطيب القلب، هذه من نعم الله. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات مرة على أصحابه ورأوا انشراح صدره، ظاهر عليه البشر، فقالوا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والعافية لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. إذا طاب قلبك تطيب نفسك، ترتاح، تجد راحة. انظر كيف يعكف طالب العلم عن المصحف في دماج. كان عندنا بيوت ربما لو كانت عند عامة الناس تأتيهم الاكتئابات والأمراض النفسية. لماذا؟ نافذة صغيرة وبيت من الطين، لكن طالب العلم يرى هذا من أعظم من القصور وأحب إليه من القصور العالية. ما يأتي إليه إلا في وقت النوم وفي وقت الطعام، وإن بقي فيه مع أبحاثه وكتبه. هذه مزرعته، هذه حديقته، هذا متنزهه، آية يقرأها، حديث يحفظه، يراجعه، بحث يكتب فيه، متنزه، راحة، طيب نفس، وفي سعادة وانشراح صدر، تسلم عليه مبتسم، يتكلم معك منشرح الصدر، حتى إن العامة يقولون: هؤلاء مدعومون، ما في عليهم ضيق ولا عليهم هموم، ولا الناس ها هنا يقولون الصرف والغلاء، وهؤلاء تراهم. هذا من طيب النفس، من شرح الصدر بالطاعة بالعبادة، ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، وليس الرزق فقط المال. فهذه نصيحة ذكرت فيها نفسي وإخواني، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وجزاكم الله خيرا.